بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل البدء أيها الإخوة في موضوع الليلة، أود أخبر الإخوة بأن بعد صلاة الفجر كل يوم ستكون إن شاء الله هناك قراءة في التعليق على كتاب فضل الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من أراد الحضور فبعد صلاة الفجر يوميا في مسجد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بمنطقة مخنور. طيب، لا زال الحديث إخواني متصلا بنا في التعليق على كتاب معالم في طريق طلب العلم، ووقفنا عند ما عنون له المؤلف حفظه الله بطالب العلم في مجتمعه. تفضل ياسر. ياسر زكريا. أيوة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: طالب العلم في مجتمعه.
نعم، طالب العلم في مجتمعه، والمقصود ما دور طالب العلم في مجتمعه؟ كيف يؤثر طالب العلم في مجتمعه وفي محيطه الذي يعيش فيه؟ ما هي الوسائل والطرق التي يتمكن طالب العلم من خلالها من بث الخير ونشر العلم في أوساط الآخرين؟ هذا هو أيها الإخوة هو يعني مضمون الباب ومحتواه، وسيأتي إن شاء الله العديد من الطرق والوسائل التي من خلالها بإذن الله يتمكن طالب العلم من إفادة الناس وإقبالهم عليه. فعلى طالب العلم أن يعتني بالعوامل المعينة له على كسب الناس والأخذ بأيديهم إلى بر الأمان وتحقيق الحياة الطيبة الكريمة في ظل كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سيأتي له طرق ووسائل وعوامل جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. تقدم معنا أيها الإخوة في دروس ماضية طالب العلم إيش في منزله، صح ولا لا؟ تقدم معنا يعني فصلا مستقلا في هذا، طالب العلم في منزله. وهذا الموضوع الذي معنا اليوم هو طالب العلم في مجتمعه، هو يعني أوسع من الموضوع السابق، لأن الموضوع السابق محصور في دائرة أهل البيت، وهذا الموضوع الذي معنا أوسع كما قلت، والفئات التي يخاطبها طالب العلم أكبر، والشرائح التي يتعامل معها تختلف عن الشرائح التي هي في محيط بيته وفي محيط منزله، وبالتالي فإن التعامل سيختلف، فالتعامل مع أهل البيت غير التعامل مع الفئات التي في المجتمع، فالتي في المجتمع كما قلت طبقات متفاوتة وفئات مختلفة، يحتاج أن يراعي الحال التي عليها هذا الشخص المخاطب، يحتاج أن يراعي المنصب الذي يعني يشغله هذا الشخص، يحتاج أن يراعي يعني الزمان، يحتاج أن يراعي المكان، أمور كثيرة يعني تحيط بالإنسان لا بد أن ينتبه لها وأن يراعيها حتى يكون لدعوته قبول عند الناس. هذا الموضوع في الحقيقة طالب العلم في مجتمعه يعد يعني تطبيقا عمليا لما تعلمه طالب العلم ولما يعني قرأه ودرسه من أحكام الدعوة إلى الله عز وجل وآدابها وشروطها وما ينبغي يعني على طالب العلم أن يتحلى به من أخلاق وفضائل. حقيقة يعني تحلي طالب العلم بهذه الأخلاق لا يظهر إلا إذا خالط الناس، وكما يقولون إلا إذا نزل في الميدان. فهنا في الحقيقة تظهر يعني حقيقة اتصاف طالب العلم بهذه الأخلاق، هل هي عن تصنع أو هي فعلا راسخة في نفسه وصادق في التخلق بها وطالب بإذن الله عز وجل مرضاة الله تبارك وتعالى من خلال الاتصاف بها. طالب العلم في مجتمعه، طالب العلم في مجتمعه أيها الإخوة في نفع مجتمعه وفي إفادة مجتمعه ينطلق، يعني طالب العلم في نفعهم عن المجتمع وفي إفادتهم من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو منطلقه وهذا هو أساسه. وأيضا ينطلق من رجاء الاتصاف بالخيرية التي نعت بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم النافعين الناس والقائمين على إفادتهم. قال صلى الله عليه وسلم: وخير الناس أنفعهم للناس. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. فهذا هو أساس طالب العلم، وهذا هو مبدأ الانطلاق عنده في إفادة الناس ونفعهم، أن يكون من الأخيار الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وأن يكون من أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. والجزاء كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من جنس العمل، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، فمن نفع الناس نفعه الله تبارك وتعالى، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله تبارك وتعالى إليه. نعم تفضل اكرم.
سبق القول بأن طالب العلم يعد قدوة في جميع تصرفاته، ولذا كان لزاما عليه أن يجعل ذلك دائما نصب عينيه، وأن يسأل الله التوفيق في الأمور كلها، وأن يجعل له القبول، لأن نعمة قبول الناس للعبد من عاجل بشرى المؤمن.
نعم، هذه النعمة أيها الإخوة نعمة قبول الناس للعبد، هي في الحقيقة توفيق من الله تبارك وتعالى، هذا هو الأساس، توفيق واصطفاء من الله عز وجل، وهي نعمة من نعم الله العظيمة كما قرر ذلك أهل العلم من خلال النصوص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. ومن أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. وهذا القبول للعبد عند الناس متوقف على وقوف العبد على أمر الله عز وجل، والمقصود بأمر الله دينه وشرعه. فإذا كان العبد واقفا على أمر الله، عاملا بأمر الله، داعيا إلى أمر الله تبارك وتعالى، هنا يكتب له القبول بين الناس. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله، ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله، يعني إلى دينه تبارك وتعالى وشرعه. نعم.
وفيها من المصالح قبول الناس،
يعني في هذه النعمة وهي نعمة قبول الناس للعبد فيها مصالح، من هذه المصالح أيوة
قبول الناس لعلمه ووعظه، وأهم من ذلك كله أن قبول الناس له مترتب على قبول الله،
يعني أن قبول الناس للعبد هو إيش؟ ثمرة ونتيجة قبول الله جل وعلا له. نعم.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث هو معنى قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا بيان أن المراد من الآية هو هذا، ثبت عند الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. نعم.
والشاهد أن القدوة قد يؤثر بفعله قبل قوله.
نعم. هنا حقيقة لفتة هامة، تعريج يسير في على قول الشيخ، قال أن القدوة قد يؤثر بفعله قبل قوله. التربية بالقدوة أيها الإخوة، يعني هذا في الحقيقة يعد من أهم وأبلغ عوامل التربية الناجحة. ولهذا كانت يعني تربية العلماء وتربية المصلحين الذين أخذوا مناهج التربية الصحيحة من نصوص الكتاب والسنة، كان لهم ماذا؟ أبلغ الأثر في أن يكونوا قدوة، وأبلغ الأثر في أن يكونوا صلحاء ومؤثرين في الناس ومغيرين في أحوالهم. فالتربية بالقدوة في الحقيقة تعد من أبلغ عوامل التربية الناجحة، لأن هذه التربية حقيقة هي تربية ماذا؟ مباشرة، تربية ناتجة عن عيان وعن رؤية وعن مصاحبة عن صحبة، فلهذا يكون لها من الأثر البالغ على خلق الإنسان ما لا يكون في غير ذلك من الأمور. ولهذا من يدرس عند العلماء يعني يتأثر بأخلاق أهل العلم بحكم صحبته لهم وأخذه عنهم. أما من يصحب، نسأل الله العافية، من كان على خلاف ذلك من الجهلة وعلماء السوء وربما الفجرة، هذا أيضا يتأثر بمحيطه الذي يعيش فيه إذا لم يتغمده الله تبارك وتعالى بواسع لطفه ورحمته. نعم.
جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان القرشي أنه كان كثير العبادة والتألق، رآه علي بن عبد الله بن عباس فأعجبه نسكه وهديه.
نسكه وهديه
فاقتدى به في الخير.
وهناك هذا الشاهد للتربية بالقدوة، شاهد للتربية بالقدوة. نعم.
وهناك أمور لا بد من الإشارة لها حتى تكون نصب عيني طالب العلم، فمن ذلك سلامة القلب.
نعم. هنا أيها الإخوة يعني سيشرع الآن المؤلف في شرح وبيان الصفات والأعمال والأخلاق التي من خلالها يؤثر طالب العلم في مجتمعه وفي محيطه الذي يعيش فيه. فبدأ بقوله سلامة القلب أو سلامة الصدر، وهذا الخلق في الحقيقة أيها الإخوة خلق سلامة القلب وسلامة الصدر للآخرين، يعد يعني من الأخلاق العظيمة، وهو يعني عنوان على شرف النفس كما قال ذلك أهل العلم، وعلى طيب معدنها، وهو الأصل والأساس في الانطلاقة لإفادة الناس ونفعهم. فثمرة حقيقة أو نفع الناس وإفادة فنفع الناس وإفادتهم هو ثمرة ماذا؟ سلامة الصدر الذي تحلى به هذا الشخص. ولعظم هذا الخلق وحاجة المسلم إليه عموما وطالب العلم والعالم خصوصا، اعتنت الشريعة حقيقة غاية العناية ببيان فضله والترغيب فيه وإبراز ثماره التي تنتج عنه. ومن ثم أيضا اعتنى علماؤنا ببيان هذه الأحاديث وبشرحها وبالتبويب عليها. خذوا مثلا الترغيب والترهيب للمنذر، جمع العديد من النصوص في هذا وبوب عليها رحمه الله بقوله: الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر، وذكر العديد من الأحاديث الواردة في فضل سلامة الصدر. سليم الصدر أيها الإخوة من فضائله أنه من أفضل الناس، بهذا أفتى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب إيش؟ صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. هذا هو مخموم القلب، أي أن قلبه ماذا؟ نظيف. قلبه نظيف، ليس فيه شيء من هذه الأمراض وهذه الآفات التي تنطوي على نفوس وصدور كثير من الناس. هذا الحديث حقيقة يعني إذا تأملناه أيها الإخوة نجد فيه أولا بيان فضل ومنزلة يعني سلامة الصدر، ونجد أيضا إذا تأملناه بيان صفة سليم الصدر. من هو سليم الصدر؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي، ما فيه تعدي والعياذ بالله واعتداء على الناس، ولا غل، ليس فيه حقد ولا حسد، وهو حب يعني زوال النعمة عن الآخرين. فسليم الصدر إذن هو الذي سلم من هذه الآفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتنطوي تحت أو تندرج تحت هذه يعني الصفات صفات أخرى كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي، إذن الذي قد اتصف بالتقوى واتصف بالنقاوة. النقاوة من أي شيء؟ من هذه الأمراض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا معنى القلب السليم أو الصدر السليم، قال رحمه الله في الجواب الكافي: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، هذا واحد، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله جل وعلا، وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله تبارك وتعالى، وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله تبارك وتعالى، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله أو يقطع عن الله. فهذا هو القلب السليم، هذا هو القلب السليم. طبعا عبارة ابن القيم تحتاج إلى شرح حقيقة، لأن قضية الإرادة وقضية الخبر الذي يعارض بالشبهة ونحو ذلك، لكن يعني فيما ذكر إن شاء الله لعله كفاية، لأنه ليس المقصود هو البسط. إذن باختصار إخواني، يعني سليم الصدر من أفضل الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجابته التي أجاب بها. وسليم الصدر بهذا في الحقيقة ممتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه حقيقة، يعني هذا الحديث وهذه النواهي إذا تأملنا فيها نجد أنها مضادة لأي شيء؟ لسلامة الصدر، مضادة لسلامة الصدر. فالحسد وبيع النجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع بعض والظلم والخذلان والاحتقار، كل هذا إيش؟ مناف لسلامة الصدر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع هذه الأعمال التي تنافي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من سلامة الصدر. وهذا الحديث كما قلت حديث يعني عظيم في الحقيقة، وابن رجب في جامع العلوم والحكم شرحه شرحا وافيا وذكر العديد من فوائده ومن أحكامه ومن مسائله والشواهد الدالة عليه. لذلك يعني نصيحتي لإخواني أن ترجعوا إلى شرح الحديث، والحديث رقم 35 في 40 النووية، واقرأوا شرح ابن رجب بتمعن، لا تكون قراءة يعني عابرة فقط، لا، قراءة فيها تمعن، قراءة فيها يعني محاسبة للنفس، قراءة فيها عرض ما في النفس على ما يقرره أهل العلم، هل في توافق بين ما يقرره العلماء وبين ما يعني أنا متحل به أم أن هناك مخالفة، وكل امرئ يعني على نفسه بصيرة. سلامة الصدر أيها الإخوة للآخرين هي في الحقيقة دليل على نفوذ الإيمان في القلب وعلى كماله وعلى زيادته وعلى قوته واستحكامه في القلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكون إيمانه ماذا؟ تاما كاملا إلا إذا تحلى بمثل هذه الصفة العظيمة. وأيضا ابن رجب له شرح وافي على هذا الحديث في جامع العلوم والحكم فارجعوا إليه. ولهذا من تحلى بمثل هذه الصفات كلها إخواني فمآله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأعمال أو سلامة الصدر ناتج عن الإيمان بالله عز وجل وعن صدق التعامل مع الله تبارك وتعالى. لهذا قال سعيد بن عبد العزيز الحلبي رحمه الله تعالى أفضل طرق الجنة سلامة الصدر، يقول أفضل طرق الجنة سلامة الصدر، ويمكن أن نقول أيضا أسهلها وأيسرها لمن يسرها الله تبارك وتعالى عليه. من فضائل سلامة الصدر أن سليم الصدر أسعد الناس عيشا في الحقيقة، وأطيبهم بالا وأشراحهم صدرا، وهذا من نعيم الدنيا العاجل الذي يناله العبد. وليس هناك يعني لذة ولا نعيم ولا طيب عيش فوق هذه النعمة وهذا الفضل الذي يعيشه الإنسان، لأنه يجد نفسه في جنة، يجد نفسه في راحة، يجد نفسه في في طمأنينة فهو في نعيم. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب ومحبته والعمل على موافقته، إلى غير ذلك مما يناله سليم الصدر من حب الناس له، وهذا ملموس وواقع مشاهد، ومن توددهم إليه واطمئنانهم إلى حديثه وثقتهم بأحكامه التي يعني يقولها، أو اعتبارهم لمشورته التي يشير بها عليهم، إلى غير ذلك. ولهذا لما كان سليم الصدر بهذه المنزلة عظمت منزلته عند السلف الصالح، يعني كان لسليم الصدر أو لمن عرف بسلامة الصدر للآخرين كان له قدر ومنزلة وجاه يختلف عن سائر الناس، فلهذا كان أعظمهم جاها وأفضلهم عندهم من كان متحليا بهذه الصفة الكريمة. يقول إياس بن معاوية رحمه الله تعالى: كان أفضلهم عندهم، أي عند السلف، كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. بل كان هذا العمل إخواني وهو سلامة الصدر مما يرجو الواحد منهم، أعني من السلف، مما يرجو الواحد منهم أن يكون أحد أسباب نجاته، بل من أوثق أعماله التي يرجو بها النجاة عند الله تبارك وتعالى والسلامة من سخطه. مثال ذلك الأثر الذي ذكره المؤلف عن أبي دجانة برئاسة:
قال زيد بن أسلم: دخل على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي
ما من عمل شيء أوثق عندي
من اثنين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، أما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما.
نعم، لاحظوا، قال: أما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. فكان هذا الأمر من أوثق أعماله، يعني التي يرجو بها النجاة عند الله والسلامة من سخطه تبارك وتعالى وعقابه. هذا يعني ما مر معنا هو في الحقيقة يعد يعني طرف من فضائل هذا العمل ومنزلته في ديننا وفي شريعتنا. فلو سأل سائل الآن يعني ما هي علامات سلامة الصدر، ما هي الدلائل والأمور التي يعني يحكم من خلالها على أن هذا يعني من سليم الصدر، أقول أيها الإخوة يعني لسلامة الصدر دلائل كثيرة، وأذكر لكم يعني ما وقفت عليه من كلام أهل العلم وما قرروه في ذلك. ذكر أهل العلم أن يعني هذا الخلق أصله ومحله أين يا إخواني؟ في القلب. حسنت، أصل هذا الخلق ومحله ومكانه في القلب. طيب، والذي يبين هذا الخلق ويترجم من طوت عليه النفس من سلامة الصدر أي شيء؟ أحسنت، الجوارح، أعمال الإنسان وأخلاقه وتعاملاته وتصرفاته مع الآخرين، هذه هي التي في الحقيقة تترجم ماذا؟ تترجم نفسية الإنسان وتظهر حقيقة من طوت عليه النفس من خير أو شر، وهذا أمر يعني يلمسه الإنسان في تعامله مع الناس. قال يعني أهل العلم كابن رجب رحمه الله وغيره من تكلم في هذه المسألة، قالوا: فسليم الصدر يسره ما يسر أخاه المؤمن، يفرح بفرح، يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، هذا ذكر عند حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب إيش لأخيه ما يحب لنفسه. هذه علامة وسمة، فإذا وجد الإنسان من نفسه سرور وفرح ويعني بشيء مما نزل بالآخرين فلا شك أن هذا دليل على سلامة صدره وطيب نفسه. سليم القلب إخواني ساعا في إصلاح الخلل الذي يراه من إخوانه، فلا يرضى النقص للآخرين كما أنه لا يرضاه لنفسه. يعني هذه الصفة تدل على نفس كبيرة جدا، أن الإنسان لا يرضى النقص والخلل لإخوانه كما أنه لا يرضى هذا الخلل لنفسه، لأن طبيعة النفس ماذا؟ أنها تحب الأثرة والأنانية كما يقال، يعني يحب التميز عن غيره. فإذا كان هذا الشخص يحب أن لا يتطرق الخلل والنقص إلى الآخرين كما أنه لا يحب أن يتطرق النقص والخلل إلى نفسه، فهذا لا شك دليل وعلامة على سلامة صدره. لهذا سليم الصدر يسلك أنفع السبل، يسلك أنفع السبل وأحسنها وأيسر الطرق لإيصال الخير إلى الناس، لأن مقصوده وهدفه هو الإصلاح، فلهذا ينتقي أنفع الطرق لأن يأخذ هذا الطرف المقابل منه ماذا؟ الخير الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به. وفي الآثار التي ذكرها هنا الشيخ حفظه الله حقيقة ما يدل يعني على شيء مما تقدم، وهي نماذج من حياة سلفنا الصالح في ما كانوا عليه من حب الخير للناس. اقرأ ياسر.
وقال الحسن بن علي حدثنا يحيى بن معين قال أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا.
عفان هو أحد المحدثين الكبار. نعم.
ما أعلمت بها أحدا وأعلمته سرا.
الله.
ولقد طلب إلي خلف بن سالم أن أخبره بها فما عرفته، وكان يحب أن يجد عليه.
نعم، لاحظوا لكون هذا الرجل يحب أن يجد شيئا على عفان رحمه الله تعالى ما علمه بالأحاديث هذه، يعني الحديث التي أخطأ فيها عفان، ماذا فعل يحيى بن معين رحمه الله تعالى؟ قال ما علمت بها أحدا وعلمته إيش سرا، لأنه يريد يعني لا يريد أن ينتشر يعني ما وقع فيه هذا العالم الخطأ، إنما أراد أن يبين له حتى أن العالم هو الذي يبين الخطأ الذي وقع فيه. نعم.
قال يحيى ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته أحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه لكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل ذلك وإلا تركته.
نعم، وهذا منهج أهل العلم وطلاب العلم، أنهم يبينون الخطأ فيما بينهم وبين أنفسهم، فإن قبل هذا المنصوح فالحمد لله، وإلا تركه. طبعا هناك أمور وضوابط شرعية أيضا تحيط بهذا الأمر، لكن هو نتكلم عن الأصل أن يكون التناصح وبيان الخطأ إيش فيما بين الإنسان وبين المخطئ. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى أؤمر بالمعروف في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، هذا ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، قال أؤمر بالمعروف في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل وإلا أقبلت على نفسك، يعني إذا ما قبل منك أقبل على نفسك فإن لك في نفسك شغلا. قال وكان الناس يحكي حال السلف، وكان الناس إذا التقوا انتفعوا إيش انتفعوا ببعضهم، وكان الناس إذا التقوا انتفعوا ببعضهم، فأما اليوم فالنجاة في تركهم. أيضا مما ذكره أهل العلم وقرره من صفات سليم الصدر. قالوا إن سليم الصدر يدعو لإخوانه ويسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد في الأمور، ويسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم وما فيه نفعهم وما فيه رضا الله تبارك وتعالى عنهم. سليم الصدر يتألم لواقع إخوانه وما يلحق بهم وما يصيبهم، سواء كان ما لحق بهم أمرا حسيا أو أمرا معنويا، وربما أيضا لحقه الحزن لأجل ذلك، وربما أجهد نفسه من أجلهم. وسليم الصدر أيها الإخوة من علاماته أنه يعطي وأنه يبذل ولا يمنع، إن كان ذلك يعني في استطاعته وفي قدرته، فلا يمنع الناس خيرا أعطاه وتمكن من خلاله من إيصال الخير إلى, 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 إلى الناس، سواء كان بمال، سواء كان بجاه ومنصب، سواء كان بشفاعة إلى آخره، فهو يبذل ويعطي ولا يمنع، ولا يشتغل إلا بالنافع لنفسه ولغيره. لا يرى الناس منه سوءا أبدا، بل لا يلحق الناس منه إلا خيرا. وأيضا من دلائل ذلك، يعني من دلائل رؤية الناس الخير منه، أنه يصلح بينهم إن وجدت العداوة، ويؤلف بين قلوبهم بإذن الله تبارك وتعالى بالوسائل التي يبذلها، يجيب دعوتهم، يشاركهم في أفراحهم، يواسيهم في أحزانهم، إن رأى منهم خيرا، كما تقدم عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى، إن رأى منهم خيرا نشره وأذاعه وأثنى عليهم به، وإن رأى منهم سوءا وشرا سعى في ستره وإخفائه وإصلاح هذا الخلل فيما بينه وبين من وقع منه هذا الخطأ، فيبادر إلى ذلك، جاد أعني سليم الصدر في تحصيل كل وسيلة شرعية تجلب الألفة والمودة بينه وبين إخوانه، لا يترفع على الآخرين ولا يرى لنفسه الفضل عليهم وإن كان هو صاحب الفضل، وهذه صفة عظيمة، لا يرى لنفسه الفضل والمنة عليهم وإن كان هو له الفضل وله المنة بعد الله تبارك وتعالى عليهم. من شأنه يعني سليم الصدر أنه يقبل النصح، أنه يقبل النصح ويقبل على من يبذل له النصح، ويستبشر بمن ينصحه ويبين له خطأه ويظهر له الفرح والسرور بذلك. لماذا؟ لأن بيان الخطأ ناتج في الحقيقة عن محبة من هذا الشخص له، لأنه يريد به أن يترقى عن ما وقع فيه ويترفع عما أخطأ فيه، فيريد منه أن يخرج من هذا الخطأ إلى ويدخل فيه الصواب. هذا هو في الحقيقة سليم الصدر، حاله يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي وبين لي أخطائي. ومع هذا كله فسليم الصدر تمنعه سلامة صدره من السكوت عن بيان الحق، بمعنى إن وجد يعني موقف لا بد فيه من بيان الحق وإظهاره والجهر به بالضوابط الشرعية والأساليب النبوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يسعى أيضا في إظهار الحق والجهر به بحسب استطاعته. هذه كلها أخواني علامات ودلائل على سلامة الصدر. فسليم الصدر ليس كما يعني يظن بعض الناس أن فيه غفلة أو أنه أبله، وكما يعني يقولون يعني على ويها، صح ولا، يعني مساكين على نياته، هذه الآن يعني غالب الناس يقول فلان علانياته يعني في حالة ما له شغل في الناس وقلبه يعني نظيف من هالكلام. فلا لا لا يعني سليم الصدر أنه ماذا أنه صاحب غفلة، بالعكس قد يكون من أفطن الناس وأذكاهم وأعرفهم بواقع الناس وحالهم. هذه إخواني يعني بعض يعني العلامات والدلائل على سلامة الصدر، ولعله في الدرس القادم إن شاء الله يأتي المزيد في الأمور التي تدل على سلامة الصدر. القصد أن هذه الصفة هي الأساس وهي الأصل للتأثير في الآخرين، لأنها في الحقيقة تترجم يعني نفسية هذا الإنسان وتبين من طوى عليه صدره. سئل ابن سيرين رحمه الله تعالى ما القلب السليم، فقال رحمه الله الناصح لله عز وجل في خلقه. قال الناصح لله عز وجل في خلقه، يعني ساعي في إصلاح الناس لمن لأجل الله تبارك وتعالى، هذا هو يعني سليم الصدر. أخدم حقيقة بمثال يعني لأحد علمائنا ممن توفي رحمه الله تعالى من القدماء طبعا، يعني نحسبه والله حسيبه أنه يعني من أكثر الناس سلامة يعني لصدره للآخرين، وممن امتلأ قلبه يعني حبا للناس، والشاهد على ذلك يعني تصانيفه وحججه وبيانه للحق ونصرته لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. يعني حقيقة من يقرأ في كتب شيخ الإسلام يعجب من عظمة الأخلاق التي كان يتحلى بها رحمه الله تعالى. هنا مثال فقط يعني في المجلد 28 صفحة 55، حصلت له يعني قضية ومشكلة مع أحد معاصريه، ويعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربي عز وجل من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، فالله عز وجل قد نصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويعني أبرز تبارك وتعالى من كان معه الحق. في رسالة يعني طويلة له رحمه الله يبين شيء مما حصل ويبين أيضا موقفه، قال رحمه الله يخاطب ويراسل بعض محبيه، قال تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب المفتراة والأغاليط المضمونة والأهواء الفاسدة، وأن ذلك أمر يجل عن الوصف، وكل ما قيل من كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة. سبحان الله، شوف فطنة الرجل، يعني أنا المستفيد، ليش؟ لأنه يأخذ من حسناته، أليس كذلك؟ كله بل هو نصرة للحق أيضا، لأنه عالم والله عز وجل يعلى قدر العلماء. فمن الوسائل التي أحيانا تظهر الحق العداوة الكبيرة لأهل الحق. يقول فهو في حقنا خير ونعمة، قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه. هذا إيش من الخير والنعمة التي حصلت لشيخ الإسلام في تلك القضية. قال وانظروا الآن هذا دليل على سلامة الصدر منه رحمه الله، قال فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي رحمه الله. قال والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، أما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا فحكم الله نافذ فيهم. ولاحظوا الكلام الآتي الآن، قال فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية. فهمت الكلام؟ يعني لو كان الشخص يشكر على سوء عمله، على سيئاته التي يقوم بها لإيذاء الآخرين، قال لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية. لماذا؟ للخير الذي حصل منها. قال لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضي المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. قال وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم يخاطب من يراسلهم، وأنتم تعلمون هذا من خلقي، لاحظوا، والأمر أزيد مما كان وأوكد، لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض، وحقوق الله عليهم هم فيها تحت حكم الله. يعني هذا ما يتعلق بدرس اليوم. بقيت طبعا مسألتان يعني فيما يتعلق بالموضوع، وهي الأسباب الجالبة لسلامة الصدر، وأيضا موانع سلامة الصدر. هذه نتدارسها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.